بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وقال: حدثنا حجاج بن الحجاج قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرنا ابن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلثي الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. قال مسلم: ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله، ومرجانة أمه. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلثي الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. وقال: حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر.
انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالدعاء والاستغفار في آخر الليل، وذلك في وقت النزول الإلهي الذي جاء في هذه الأحاديث الكثيرة العديدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت كلها على بيان أن من صفات الله عز وجل النزول إلى السماء الدنيا، وهذه من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله دون أن يكون مشابها للمخلوقين في صفاتهم، ودون أن يشابهه المخلوقون في صفاته سبحانه وتعالى. فكما أن الذات لا يعلم كنهها وكيفيتها، فكذلك الصفات لا يعلم كنهها وكيفيتها. ويثبت لله عز وجل ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله، دون أن يكون هناك تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تحريف أو تعطيل، وإنما على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفات كلها من باب واحد، يعني يقال فيها ما يقال في بعضها، ويقال فيها ما يقال في الذات، كما أن الذات لا يعني يشبهها شيء ولا يعني يكون هناك تماثل وتشابه بين ذات الله وذات المخلوقين، فكذلك صفاته وصفاتهم، صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفاتهم تليق بضعفهم وافتقارهم. وقد جاء في أكثر الأحاديث أن النزول يكون في ثلث الليل الآخر، يكون في ثلث الليل الآخر. قد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذكر ذلك، وأن ذلك يستمر إلى طلوع الفجر، وأن ذلك يستمر إلى طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر الثاني ينتهي به الليل ويدخل فيه النهار الذي يكون فيه بدء الصيام. فالليل ثلاثة أثلاث من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فثلثه الأخير هو الذي يكون فيه النزول من الله سبحانه وتعالى الذي تضافرت عليه الأحاديث. وقد جاء في بعضها أنه يعني ثلث الليل الأول، أنه إذا مضى ثلث الليل الأول. وفسر هذا بأن الروايات التي جاءت فيها ذكر الثلث الآخر أنها يعني هي التي متوافرة ومتعددة ومتضافرة، بخلاف التي جاء فيها الثلث فإنها وردت بقلة، فيكون ما جاء فيه ذكر الكثرة الذي هو ذكر الثلث الآخر يعني يكون هو مقدم على غيره. وقيل إن المقصود لذلك أنه يعني بعد ثلث الليل الآخر الأول، ومعلوم أن بعد ثلث الليل الأول يعني ليس مختصا بما يكون بعده مباشرة، بل يدخل تحته ما كان بعده متأخرا عنه الذي هو الثلث. وعلى هذا فإن الحديث متضافرة على أن ذلك يكون في آخر الليل، وأنه في الثلث الأخير من الليل، وأن الله عز وجل يعني يجيب دعوة من دعاه ويغفر لمن غفر له، بل إن الله عز وجل يطلب من العباد أن يستغفروه وأن يدعوه وأن يعني يرجوه، وأن الله عز وجل يجيب طلباتهم ويستجيب دعاءهم ويغفر ذنوبهم. نعم. المتن الأسانيد.
قال حدثنا يحيى بن يحيى.
نعم.
عن مالك.
نعم.
عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر.
أبي عبد الله الأغر هو سلمان الأغر. أبو عبد الله الأغر هو سلمان الأغر. نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
نعم.
الإسناد الآخر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري.
إيه.
عن سهيل بن أبي صالح عن أبي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
نعم.
طيب. قالوا حدثنا إسحاق بن منصور.
عن أبي. نعم.
عن إسحاق بن منصور.
عن
أبي المغيرة.
ها؟
عن أبي المغيرة.
عن أبي المغيرة. نعم.
أبي المغيرة.
نعم.
نعم. عبد القدوس.
نعم.
عن الأوزاعي.
ها؟
عن الأوزاعي.
نعم. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
عن يحيى.
عمن؟
يعني أبي سلمة.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، لأنه إذا جاء يحيى مبهم مهمل غير منسوب ويروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فإنه يحيى، فإنه يحيى بن أبي كثير اليمامي.
قال حدثني حجاج بن حجاج عن محاضر أبي المورع. قال حدثنا سعد بن سعيد. عن أبي مرجانة.
نعم. هو سعيد بن مرجانة كما ذكره مسلم في آخر الحديث، ومرجانة أمه. نعم.
وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن سليمان بن بلان عن سعد بن سعيد.
نعم.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير. عن منصور.
جرير بن عبد الحميد منصور بن معتمر.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله.
وقال حدثنا محمد المثنى وابن بشار.
محمد المثنى العنزي ومحمد البشار الملقب غندر، وهذان من صغار شيوخ البخاري، وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ومتماثلان ومتشابهان فيما يتعلق بالشيوخ والتلاميذ وكذلك في البلد والزمن.
عن محمد بن جعفر عن شعبة.
محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة بن الحجاج.
قوله شيخنا فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. على النزول يعود أو على القول؟
النزول. النزول
والقول
النزول على النزول والسؤال كما هو معلوم، لأن وكونه يقول من يدعوني فأغفر له، يعني من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك.
ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بفضل قيام رمضان، وقيام رمضان يقال له التراويح، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في بعض الليالي ولكنه تركه خشية أن يفرض، كما جاء موضحا في بعض الأحاديث، يعني لم يستمر على ذلك خشية أن يفرض ويشق على الناس. وإذا الاستحباب قد وجد وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه في شهر رمضان في بعض الليالي، ولكنه لم يستمر على ذلك معهم خشية أن يفرض عليهم فيشق عليهم، وهذا من كمال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وخشيته أن يفرض عليهم شيء يشق عليهم، فلهذا لم يكن مستمرا عليه. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ما كان، يعني معناه الاستحباب موجود والفرض غير حاصل، يعني معناه أنه توفي والاستحباب قائم موجود، لأن الرسول فعل ذلك وهذا يدل على الاستحباب، ولم يحصل يعني فرضه على الناس، فكان الأمر على ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه يعني ما فرض، ثم في بعد ذلك جاء زمن أبي بكر ولم يصلى التراويح، وفي عهد عمر وفي أثناء خلافته جمع الناس على أيام رمضان في المسجد، لأن الشيء الذي كان يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم زال بوفاته، لأن الشريعة استقرت بوفاته صلى الله عليه وسلم، فما كان واجبا في حياته فهو واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب، وبعد وفاته انقطع الوحي ولم يكن هناك تشريع، فاستقرت الشريعة على ما كان عليه الأمر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان شريعته كاملة لا نقص فيها، فالاستحباب ثابت والوجوب لم يثبت، الاستحباب ثابت والوجوب لم يحصل، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الفعل هذا المندوب مع أصحابه خشية أن يفرض. إذن عمر رضي الله عنه فعل أمرا جاءت الشريعة باستحبابه ولم يأتي بشيء لا أساس له في السنة، وإنما السنة ثابتة في فعله بعض الليالي وترك خشية الفرض. وأما كونه لم يفعل في خلافة أبي بكر فلأن مدته وجيزة وكان سنتين وأشهرا، وأيضا كان يعني مشتغلا بالفتوح وقتال المرتدين الذين خرجوا من الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل شيء من إحياء هذه السنة في حياته في حياة أبي بكر، وإنما حصل ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كان صلى الله عليه وسلم يأمر يعني يرقب فيه دون عزيمة، يعني ما كان يأمرهم ويقول افعلوا كذا، وإنما يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا في ترغيب، ترغيب وحث على قيام رمضان وعلى صلاة التراويح يعني في رمضان. ولهذا قال من غير عزيمة، ولهذا قال من قام رمضان، ما قال قوموا رمضان أو اعملوا كذا في رمضان أو في ليالي رمضان، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك. فإذا هذا من الترغيب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا يقولون يقول العلماء فرض الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فرض الله صيامه في رمضان وسن الرسول لهم قيامه، فإذا هو مسنون ومشروع ولكنه غير واجب، ولكنه غير واجب. وقالوا من قام رمضان إيمانا، يعني إيمانا بما أخبر الله به وبما شرعه الله وتصديقا بذلك، واحتسابا يعني احتساب الأجر والثواب، يعني يرجو الثواب من الله عز وجل، يعني لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما يفعله ابتغاء وجه الله وابتغاء المثوبة من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب.
ابن شهاب هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، وهو يأتي بكلمتين أو بلفظين، إما ابن شهاب وإما الزهري.
عن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف
عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام
عن معمر
بن راشد
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي
حدثنا
قال وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعلق برمضان ويتعلق بقيام ليلة القدر التي فيها من رمضان، فهذا يدل على فضل قيام رمضان عموما وعلى فضل قيام ليلة القدر خصوصا. وليلة القدر سيأتي بأنها في العشر الأواخر وأنها تكون في الأوتار في الغالب، يعني في الأوتار من العشر الأواخر، وأنها ليست ثابتة على ليلة معينة وإنما تتنقل في الليالي، فتكون في سنة في ليلة معينة وفي سنة أخرى في ليلة معينة. وهذه الليلة شأنها عظيم، وقد نزل بها سورة من القرآن يعني في دالة على أنها خير من ألف شهر، دالة على أنها خير من ألف شهر، فهي ليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق أو أفضل الليالي على الإطلاق، لأنها خير من ألف شهر كما جاء في هذه السورة الكريمة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالمغفرة هي الصغائر، لأن الذي يغفر يعني بفعل الطاعات إنما هو الصغائر، وأما الكبائر فإنها إذا وجدت لابد فيها من التوبة، لابد فيها من التوبة، فإذا فعل الإنسان يعني هذه العبادات مع توبة النصوح يعني حصل مغفرة الصغائر والكبائر. وأما إذا كان يعني ما حصل توبة وإنما حصل منه يعني لم يحصل منه توبة فإن العمل الصالح يكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة والصلوات الخمس والجمعة هي الجمعة والعمرة هي العمرة مكفرات ما بينهن ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني أن مغفرة الذنوب الصغيرة بالأعمال الصالحة إنما هو بشرط اجتناب الكبائر. أما الكبائر إذا وجدت فإنه لابد من التوبة منها.
قال حدثنا زهير بن حر عن معاذ بن هشام
الدستوائي
عن أبيه
هشام الدستوائي
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يقوم ليلة القدر فيوافقها وراه قال إيمانا واحتسابا غفر له.
ثم ذكر هذا الحديث وهو المعنى الذي قبله من قام ليلة القدر فيوافقها يعني أنه يحصل أنه وافقها وذلك بحصول شيء يعني يدل على أنها ليلة القدر بأن يكون يعني هناك رؤيا أو غير ذلك حصلت له أو يعني هذا هو المقصود بالموافقة. والإنسان معلوم أنه إذا قام الليالي العشر من أولها إلى آخرها فإن ليلة القدر واحدة منها. فإذا كان يجتهد بالأعمال الصالحة في أيام العشر من أولها إلى آخرها فإنه يكون بذلك مدركا ليلة القدر وعبد الله عز وجل ودعاه واستغفره في ليلة القدر لأنها واحدة من ليال عشر. وقد كان جاء ما يدل على أنها تكون في الغالب 27 وقد جاء في السنة أنها حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة 21.
قال حدثنا محمد بن رافع عن شبابه
بن سوار
عن ورقاء عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان وهو أبو عبد الرحمن وكنيته أبو الزناد يعني أبو الزناد كنية على صيغة الكنية لقب على صيغة الكنية ليس كنية له بل كنيته أبو عبد الرحمن. وإنما أبو الزناد لقب له مثل أبو هريرة هو لقب
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيوافقها. هل يشترط أن يعلم أن هذه ليلة القدر؟
والله على كل إذا حصل هذا لا شك أن هذا هو التمام ولكنه إذا اجتهد في العشر فهو إن شاء الله مدرك لها.
يعني الأجر لا يتوقف على العلم. الأجر لا يتوقف على العلم بها.
الحديث يعني ورد في ذكر الموافقة وبعض الحديث جاءت بدون ذكر الموافقة. وعائشة رضي الله عنها سألت الرسول قالت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال أقول يا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا حصل الموافقة والعلم بها أو معرفتها فلا شك في هذا. وإن لم يحصل فاجتهد الإنسان في العشر فإنها لا تخرج عن هذه العشر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان.
ثم ذكر هذا الحديث المبين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قيام رمضان في بعض الليالي، وأنه ترك ذلك خشية أن يفرض. فإذا الاستحباب ثابت بهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا صارت صلاة القيام لرمضان جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاتيان بها في المساجد أولى من الاتيان بها في البيوت، لأنها مما تشرع له الجماعة كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الأشياء التي تشرع لها الجماعة ويؤتى بها جماعة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة.
عن
عروة.
نعم، عروة بن الزبير.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فلم يخرج إليهم.
لم يخرج إليهم يعني لما اجتمعوا وكثروا لم يخرج إليهم ليصلي بهم كما صلى في الليالي التي قبلها. وبين ذلك عليه السلام بقوله أن الذي منع من ذلك خشية أن يفرض عليهم.
وقال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه الجزم بالثالثة، وهناك يعني الحديث يقول الثالثة أو الرابعة، ثالثة أو رابعة شك، وهنا يعني فيه الجزم بحصول الحديث لفظه.
قال: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم.
هذا الأول. والثاني؟
الثاني قال: فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته.
نعم.
فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله.
نعم، يعني هناك ذكر الشك يعني بين الثالثة والرابعة، وهذا فيه الـ يعني ذكر أن الثلاث محققة، وأما الرابعة فهي التي حصل فيها يعني التي حصل فيها عدم الخروج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية السابقة فيها أن الشك بين الثالثة أنه يعني أنهم انتظروا خروجه في الثالثة أو الرابعة، لكن هذه الرواية الثانية يبين أن الثالثة قد حصلت وأن الرسول خرج وصلى بهم، ولكن التي لم يخرج فيها هي الرابعة. إذا ثبت أنه صلى بهم ثلاث ليالي ولم يخرج في الرابعة، وقد امتلأ المسجد وكثر الناس وأخبر بعضهم بعضا وصاروا يقولون الصلاة، يعني يريدون أن ينبهوه يعني حتى يخرج إليهم يصلي بهم، فلم يخرج حتى طلع لصلاة الفجر، وبعد السلام قال: إني لم يخفى علي ما أنتم عليه، ولكني خشيت أن يفرض عليكم، فلم يحصل منه الخروج إليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله
بن
وهب عن يونس بن يزيد.
يونس بن يزيد الأيلي.
عن ابن شهاب.
نعم.
عن عروة بن الزبير.
نعم.
أن عائشة.
نعم.
هل ورد في الروايات شيخنا عدد الصلاة على الركعات؟ التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث الأيام؟
ما ورد، لكنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسولنا كان يجيء في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهنا ما جاء ذكر عدد الصلوات التي حصلت في هذه الليالي الثلاث، ولكن الذي جاء عن عائشة أنه ما كان يجيء في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وسيأتي للمصنف يعني ذكر الأحاديث التي فيها عدد الصلوات أو عدد الركعات التي كان يركعها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه ما جاء عنه يعني شيء يحدد بالقول، بل جاء ما يدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. فإذا الأفضل أن تصلى كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا رؤية من المصلحة ومن الفائدة للناس أن تخفف الركعات وتخفف القراءة فيها ويزاد في العدد، فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. لكن إذا أتى أو إذا أتي ب 11 يعني على الوجه الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من إطالة في القراءة والركوع والسجود، فإن هذا هو الأولى. وإذا حصل في مشقة وزيد في العدد مع النقص في الصفة فإن ذلك لا مانع منه.
الركعات شيخنا هل كانت في العشرة الأولى أو الوسطى أو الأخيرة؟
إيش؟
الركعات اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه اللي في الليل ما ندري، جاء في بعضها جوف الليل، جاء في بعضها جوف الليل. جوف الليل طبعا يعني معناه أنه في وسطه أو في يعني ليس في أوله.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم.
حدثنا
محمد بن مهران الرازي.
نعم.
قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبده عن زر قال سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول، وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
ثم ذكر هذا الحديث عن 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 أبي بن كعب رضي الله عنه أن ابن مسعود لما بلغ أبين أنه يقول إنها في السنة كلها، فقال رضي الله عنه إنها في رمضان، بل جاء في بعض الروايات الصحيحة أنها في العشر الأواخر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف قبل العشر الأواخر يعني رجاء أن يدرك ليلة القدر، ثم بعد ذلك أعلم بأنها في العشر الأواخر فكان يعتكف العشر الأواخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد أن اعتكف العشر الوسط أمر الناس بأن يستمروا في اعتكافهم، وقال إنه رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فرؤية في صبيحة 21 وهو يسجد بماء وطين وأثر الماء في جبهته بعدما خر وجد حصل مطر وخر الزق وصار في مصلاه ماء وصلاه ماء، ولما صرف إلى الناس وإذا أثر الطين والماء في جبهته صلى الله عليه وسلم، فكانت في تلك السنة في ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين. وأبي يعني يحدث بأنها ليلة 27، ويقول أن من علاماتها أنها تطلع لا شعاع لها، وهذه من العلامات، لأنها إذا كان الإنسان يعني قام ليلة 27 وفي الصباح طلعت لا شعاع لها معناه أنه وافقها، لكن هذا العلم لا يعلم إلا في الآخر، لكن هذا العلم ما علم إلا في الآخر بعدما مضت الليلة. فإذا كان الإنسان يعني قام تلك الليلة ورجاء أن يحصل ليلة القدر كغيرها من الليالي وأصبح وأنه لا شعاع لها، فإذا يعتبر وافقها بهذه الطريقة وعلم بأن هذه ليلة القدر، لكن لا يقال إنها لازمة في هذه الليلة، قد يكون الغالب أنها تكون في هذه الليلة وأنها أرجع ما يكون، ولكن لا يعني ذلك أنها لا تنتقل عنها، بل أكثر العلماء على أنها تنتقل، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنها حصلت في سنة من السنوات ليلة 21، وهذا يدل على ثبوت التنقل وعدم استقرارها على ليلة معينة لا تتقدم عنها ولا تتأخر.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدته
بن أبي لبابة
عن زر
زر بن حبيش
عن أبي بن كعب. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن لبابة يحدث قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أبي رضي الله تعالى عنه في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه.
أعد المثل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أبي رضي الله تعالى عنه في ليلة القدر والله إني لا أعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله في أن أبي بن كعب يقول أنها ليلة 27 وشعبة أنا شك في هذه الحرف التي هي الجملة الأخيرة التي قامها
هي الليلة التي أمرنا
بقيامها يعني شك بهذا الحرف وبهذه الجملة هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كونها يعني ليلة 27 هذا يعني موجود وموافق للرواية السابقة وقال إنه حدثه صاحب له عنه بذلك وقال
وحدثني بها صاحب لي عنه
يعني شعبة يروي عنه بالإسناد عن أبي لبابة
عن عبدة
يعني عبدة بن أبي لبابة
عن أبي
أي نعم يعني قد حدني صاحب لي يعني كان يقول ما أدري شعبة أو عبدة
قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي وقال رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده
نعم ثم ذكر هذا الحديث مثل الذي قبله
قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن هشام بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثني سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتى بلال رضي الله تعالى عنه فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت. فلقيت بعض ولد العباس رضي الله تعالى عنه فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.
ثم ذكر هذا الحديث في مبيت الرسول، في مبيت عبد الله بن عباس، في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وأنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبات عنده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في أثناء الليل يعني قضى حاجته، يعني حصل منه يعني الذهاب لقضاء الحاجة، ثم إنه غسل وجهه يعني ويديه، وهذا فيه يعني تخفيف يعني النوم وإزالة النوم يعني بغسله، وليس هذا وضوء، لأنه للمرة الأولى ليس فيها وضوء، وإنما الوضوء في المرة الثانية التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فإنه غسل وجهه ويديه ونام، ثم بعد ذلك قام وكان شن معلق، والشن هو القربة القديمة العتيقة التي يعني هي معلقة، ففك يعني وكاءها وتوضأ وضوءا يعني بين الوضوعين، يعني لم يزد يكثر من غسل الماء، ولم يعني يقتر يعني يعكون يعني قليل، وإنما وضوء مستوعب يعني مستوفي، لم يكن يعني مقصرا فيه ولا زائدا فيه، وإنما كان بين وضوعين، معنى ذلك أنه توضأ وضوءا خفيفا مستوعبا لجميع الأعضاء، وهذا هو الوضوء الذي يحصل به الإجزاء. إذا الإنسان توضأ وأوصل الماء مرة واحدة إلى جميع أعضاء جسده فهذا هو أقل شيء، وإنما المحذور أن يقصر الإنسان عندما يتوضأ بشيء من مواضع الوضوء لا يستوعبها بالماء، أما إذا استوعبها ولو كان الماء غير كثير وإنما هو مقتصد فيه فإن ذلك يحصل به المقصود. فإذا قوله بين وضوئين يعني بين الوضوء المبالغ فيه وبين الوضوء الذي يعني هو أقل شيء. نعم. ثم إنه قام ومن عباس رضي الله عنه يعني قام وتمطى يعني كأنه يعني قائم من النوم، يعني كراهية أن يفعل أو يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرقبه أو أنه يعرف أو أنه يعرف ما يعني ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام وفعل كما فعل الرسول وتوضأ وصف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، فأداره الرسول عليه السلام إلى جهة اليمين، وصلى 13 ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد إنما يكون عن يمين الإمام لا يكون عن يساره، وأنه لو صف عن يساره فإنه لا يقطع الصلاة ويتحول إلى اليمين ويستأنف، وإنما دخوله في الصلاة يعني صحيح، ولكنه يتحول إلى جهة اليمين، يتحول إلى جهة اليمين فيكون عن يمين الإمام لا عن شماله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أداره من وراء ظهره حتى صار على يمينه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فصلى الرسول عليه السلام 13 ركعة. أقرأ الحديث مرة ثانية.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق سناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى.
يعني أبلغ يعني معناه يعني استوعب أعضاء الوضوء لكنه لم يكثر من الماء.
ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني قد كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل 13 ركعة.
يعني معناه أنه صلى 13 ركعة في هذه الليلة، وجاء تفصيلها في بعض الحديث ركعتين 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 ركعتين، يعني 6 مرات، ثم بعد ذلك أتى بركعة.
ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ.
يعني بعدما صلى صلاة الليل وأوتر في آخرها نام حتى نفخ، يعني حصل منه يعني صوت الذي يدل على استغراق في النوم. ثم قام وصلى، دعاه بلال وخرج من الصلاة ولم يتوضأ. وذلك أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. فغيره صلى الله عليه وسلم إذا حصل منه النوم بالاضطجاع ويعني فإنه مظنة في الحدث وقد يخرج من الحدث وهو لا يدري، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدري ولا يخفى عليه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي.
قال: فأتاه بلال رضي الله تعالى عنه فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت. فلقيت بعض
هذا ذكر هذا الدعاء الذي يعني أنه يجعل له نور في هذه الأعضاء وفي هذه الجهات وفي هذه الحالات. قال: وسبعا في التابوت، قيل المقصود التابوت هو القلب، وأن يعني أنها يعني في قلبه، ولكنه نسيها نعم. وأنه أخبره يعني أو حدث ببعضها من ولد أولاد العباس، وأنه ذكر 5 منها ودون أن يكمل 7.
فلقيت بعض ولد العباس رضي الله تعالى عنه فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.
يعني هذه وذكر خصلتين لم يسميهما أو لا يعني لم يذكرهما. فهذه التي في التابوت يعني بعد تلك التي ذكرت في جميع ما يتعلق بالجهات وما يتعلق بالعين وبالسمع وبغيرها، ذكر هذه الأشياء التي قال إنها في التابوت يعني في القلب ولكنه نسيها.
قال: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل.
نعم هذا الإسناد.
نعم. قال: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي.
نعم.
عن سفيان.
سفيان الثوري. إذا جاء عبد الرحمن يروي عن سفيان وغير منصوب فمقصود الثوري.
عن سلمة بن كهيل.
نعم.
عن كريب.
كريب ولا ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وفي تفصيل الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها 13 ركعة ركعتين 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 ثم أتى بركعة ثم بعد ذلك نام وبعدما طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ركعتين الفجر وبعد ذلك خرج للصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك.
نعم وهذا مثل الذي قبله إلا أنه ذكر يعني بدل الشم شجب. نعم
شجب من ماء.
نعم
شجب شيخنا
يعني نفس وعاء الماء وعاء الماء يعني مثل الشم يعني الشم.
قال وقال حدثني محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه قال حدثنا عمرو قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد الله عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد ربه
ابن سعيد
عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نمت عند ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتى المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك.
ثم ذكر هذا الحديث عن العباس من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو
بن الحارث
عن عبد ربه بن سعيد.
عبد ربه بن سعيد هذا هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يذكره كثيرا. عبد ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور كثير الرواية الذي هو يعني كثير الرواية وهو من صغار التابعين. نعم.
عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها فقالت له إذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأيقظني. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس في قصة بيته عند خالته ميمونة وأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني أداره عن يمينه وأنه يعني جعل يعني يفتل شحمة أذنه يعني يحركها يعني كان يعني ينبهه كان في نعاس و يعني في آخر الحديث
قال فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ شحمة أذني
يعني كأنه يحصل له يعني نعاس. نعم.
فصلى 11 ركعة يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى
يعني 11 ركعة لحيث اللي راحت فيها تفصيل 13 ركعة ويمكن أن يكون يعني أن الركعتين التي لم تذكر في هذا الحديث مع أن الحديث واحد والقصة واحدة وليلة معينة والروايات كثرت لنا 13 ركعة فيكون يعني معنى ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ويمكن أن تكون الركعتان اللتان لم تذكر في هذا الحديث هما الأوليان التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث فيكون 13 مستوعبة وهذه الرواية في 11 فيكون يكملها الركعتان التي كان الخفيفتان اللتان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل.
ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه
يعني هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويحتبي إما بثوب يلفه على ظهره وعلى ساقيه أو يعني يحتبي بيديه يعني يجعلها من وراء ساقيه فهذا يقال له الاحتباء. وقد جاء أنه نام يعني فيكون معناه أنه احتبى أولا ونام آخرا يعني جمع بينهما حصل منه الاحتباء في الأول ثم بعد ذلك اضطجع عليه الصلاة والسلام.
حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك.
نعم ابن أبي فديك هو محمد إبراهيم
محمد محمد
إيش
محمد بن من
ابن إبراهيم محمد إبراهيم أو محمد إسماعيل
محمد إسماعيل.
نعم.
عن الضحاك.
عن الضحاك.
نعم.
عن الضحاك وهذا هو فيه الضحاك المخرج الذي هو أبو عاصم النبيل ما أدري يعني هذا الأب بينه وبينه واسطين مع أن الضحاك هذا من كبار شيوخه ما أدري من هو له. نعم.
ابن مزاحم.
نعم
الضحاك ابن مزاحم.
نعم
يكون
ايش؟
نشوف شيخنا في التقريب.
نعم.
الضحاك من عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي. الضحاك من عثمان.
نعم.
بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي.
نعم.
الحزامي.
ايوه.
عن مخرق بن سليمان.
ايه.
عن كريب عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. قال ابن ابي عمر
عن
ابن عيينة.
ابن عيينة؟
نعم.
نعم.
قال ابن ابي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. قال ابن ابي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال: وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل الذي صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.
وذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بصلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالته ميمونة، وأنه يعني صلى معه يعني هذه الصلاة، وفي آخره
فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ قبله.
نعم.
قال: وصفه: ثم جئت وقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال رضي الله عنه فأذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة،
يعني كونه ينام ولا ينتقض وضوءه، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، بخلاف غيره من الناس فإنهم إذا ناموا وكانوا مضطجعين فإن وضوءهم ينتقض لأنه مظنة في الحدث، وأما إذا كان جالسا ومتمكنا من الجلوس فإن ذلك لا يؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظروا الصلاة فيحصل النعاس حتى تخفق رؤوسهم، لأن إذا خفق رأسه تنبه، بخلاف المضطجع الذي هو مستغرق من النوم فإن هذا مظنة الحدث.
قال: حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم.
محمد بن يحيى العدني المكي ومحمد بن حاتم.
ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة.
سفيان بن عيينة.
عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره، قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفيخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا.
وذكر هذا الحديث عن ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة في الليل. ومر في الأحاديث أنه كان يعني يدعو بصلاته بهذه الأدعية التي فيها طلب النور في أعضائه وفي جهاته وفي أشياء كثيرة منه. وهذا الحديث فيه أن هذا الدعاء يقال به يقال عند الخروج إلى الصلاة، كما أنه يتابع في صلاة الليل يتابعه عند الخروج إلى الصلاة. نعم.
قال حدثنا محمد بن السار عن محمد هو بن جعفر عن شعبة عن سلمة
بن طهيل. نعم.
عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سلمة: فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال: واجعلني نورا ولم يشك. قال حدثني إسحاق بن منصور عن نضر بن شميل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن بكير
بن عبد الله بن أشج
عن كريب عن ابن عباس. وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها، واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، وقال: أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا.
نعم. وهذا مثل ما تقدم الإسناد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري.
نعم.
عن أبي الأحوص
سلمة بن سلم الحنبي
عن سعيد بن مسروق
وهو والد سفيان الثوري
عن سلمة بن كهيل.
نعم.
عن أبي رشدين مولى بن عباس
وهو كريب هذه كنيته
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن الحجري عن عقيل بن خالد عن أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث وفيه قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. قال سلمة: حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.
نعم. وهذا مثل ما تقدم.
قال: وحدثني أبو الطاهر
أحمد بن عمرو الصرح
قال حدثنا ابن وهب.
نعم. عبد الله
عن عبد الرحمن بن سلمان الهجري عن عقيل بن خالد عن
نعم.
سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن.
ثم ذكر هذا الحديث المختصر واستنى يعني معناه استاك يعني استنى استاك. وفيه الحديث مع الأهل قبل النوم، وهذا يعني يدل على جوازه، والمنع الذي جاء في بعض الأحاديث كان يكره النوم قبلها بعدها بما إذا كان في يعني أمور لا حاجة إليها. أما الأمور التي يحتاج إليها أو حديث الرجل مع أهله فإن ذلك سائغ، وهذا الحديث يدل عليه فيما يتعلق بحديث الرجل مع أهله.
قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق
وهو محمد بن إسحاق الصغاني
عن ابن أبي مريم
سعيد بن أبي مريم
عن محمد بن جعفر
هو غندر نعم
عن شريك بن أبي نمر